بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا في الرواية الثالثة، وهي رواية زرارة عن أحدهما عليه السلام، وإصطلاح أحدهما في علم الدراية والرجال يراد به أحد الإمامين الصادق أو الباقر سلام الله عليهما أجمعين. وهذه الرواية اختصت عن الرواية الأولى والثانية بأنها ليست رواية مضمرة، وإن كان الإضمار من جهة الإمامين، أما تلك الروايتان فهما مضمرتان، أنه من ناحية لم يعرف، يعني بدوان ابتداء لم يعرف أنه قد روي عن الإمام أو عن غيره، وإنما بالقرائن اكتشف ذلك أنه عن الإمام المعصوم، باعتبار أن زرارة ذلك الفقيه الكبير كذا إلى آخره لا يروي إلا عن أحدهما عليهم السلام، وكذلك أنه أسلوب السؤال والجواب والتفريعات أنه لا يتناسب إلا مع شأن الإمام وإلى آخره من القرائن المذكورة في محلها.
أحدهما مصطلح
عن أحدهما الإمام البقر والصادق
زرارة عنه عن
أحدهما زرارة. وهذه الرواية قرأناها سريعا في ليل الدرس الماضي، حيث سأل زرارة أنه من لم يدري في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين. الإمام قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. وقد فهم فئة من الأصوليين وكذلك الفقهاء من هذه العبارة يركع ركعتين وأربع سجدات لها آخره بأن المراد به صلاة الاحتياط، وفهم فئة أخرى من الفقهاء والأصوليين إلى أن المراد يركع ركعتين وأربع سجدات يعني الركعتين الموصولتين، يعني الثالثة والرابعة، لا ركعتي الاحتياط، هذا المعنى. بعد هذا أضاف الإمام وتبرع منه عليه السلام حالة شك لم يذكرها زرارة، وهي وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع. أي زرارة لم يسأل عن هذه الحالة أنه من شك بين الثالثة والرابعة. الفقه الإمامي يقول من شك بين الثالثة والرابعة يبني على الرابعة ويحتاط بركعة. الإمام يقول وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه، فهل أن المراد من الركعة الأخرى هي الركعة الموصولة؟ وهذا خلاف الفقه الشيعي الإمامي، أو أنه ركعة مفصولة اللي هو صلاة الاحتياط، وهذا كما سيأتيهم عليه كلام. بعد هذا بلي
شلون تسمح بين الشك وبين الإحراز؟ يقول هو قد ولم يدري الثالثة هو أنفر
الرابعة، يحرز الثالثة صحيح، لأنه على كل تقديرين الثالثة محرزة، إذا كان في الرابعة الثالثة محرزة، وإذا كان في الثالثة فالثالثة محرزة، فهو على كل تقديرين الثالثة محرزة. بعد هذا ذكرت أحرز الثالثة، يعني من يتيقن 100% هو مسوي الثالثة، بس ما يدري أنه رابعة مسويها أو ما مسويها، فلا يعلم بأنه في الرابعة أو لا يزال في الثالثة، أنه ما يعني كأنه منتهي من الثالثة، أو أنه في الرابعة يعني منتهي من الرابعة، فهو على كل تقدير قد انتهى من الثالثة، هذا المعنى أحرز الثالثة، أنه قد انتهى من الثالثة. هسه إما أنه قد انتهى من الثالثة ولم يعمل بعد الرابعة، أو أنه في الحق في الواقع انتهى من الرابعة، وهذا ينطبق عليه أنه انتهى من الثالثة. يقول وقد أحرز الثالثة إلى آخره. بعد هذا هناك مقطع آخر ذكره الإمام عليه السلام، وهو ولا ينقض اليقين بالشك، وهذا هو محل الاستدلال. ولو اكتفى الإمام عليه السلام بعبارة ولا ينقض اليقين بالشك وانتهى الأمر لكانت دلالته على الأصحاب متوقعة، ولكن الإمام أردفه بهذه العبارة ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين، يعني الشك نحن نقضى باليقين، ويتم على اليقين فيبني على اليقين ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. وإذا كان الأمر أنه يشير إلى الاستصحاب فلا حاجة إلى كل هذه الكلمات، وإنما يقول لا ينقض اليقين مثلا بالشك، كما أنه قد تقدم سابقا ولا ينبغي أن ينقض اليقين مثلا بالشك. لما أنه الإمام قد عقب بهذه الجمل التي هي أشبه بالجمل المترادفة، هذا المعنى. هذه الرواية إذن قد تطبقت إلى مقاطع ثلاثة، المقطع الأول اللي هو جواب الإمام عليه السلام عن سؤال زرارة، وفي جواب الإمام هناك إشارات واضحة إلى أن الإمام يذكر يركع ركعتين وأربع سجدات إلى آخره، إلا أن المراد به صلاة الاحتياط، يركع ركعتين وأربع وهو قائم بفاتحة الكتاب. بفاتحة الكتاب هذا إشارة إلى إيش؟ إلى مثلا أنه قد يقال صلاة الاحتياط، لأن عادة أنه في صلاة اليومية أنه يقرأ مثلا التسبيحات الأربع، هو مخير بين فاتحة الكتاب وإلى آخره. بعد لا يحتاج، لو كان الإمام يشير إلى الثالثة والرابعة لا يحتاج إلى أن يقول يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بهذا كله، ما يحتاج له. هو يقول إنه يعني يتم يبني على الاثنين ويتم صلاته، أو يأتي بركعتين، بعد ما حاجة إنه يفصل بين ركعتين إذا كان يريد بالركعات الركعات الموصولة وليس الركعات المفصولة. المقطع الثاني هو تبرع الإمام عليه السلام بأنه من شك بين الثالثة والرابعة يأتي بركعة هكذا ذكر. والمقطع الثالث في هذه الرواية اللي هو هذه الجمل المترادفة بعد قوله ولا ينقض اليقين بالشك، قال ولا يدخل الشك في اليقين إلى آخره. في الحقيقة هناك يعني كلام في أن قول الإمام عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك عندما عند من يشك بين الثالثة والرابعة وقد أحرز الثالثة ولا ينقض اليقين بالشك، هنا أنه المراد من اليقين هو اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، لأن كان سابقا قطعا لم يأتي بالرابعة بعد إحراز الثلاثة، هو كان متيقن ولو قبل دقيقة بأنه لم يأتي بالرابعة والآن يشك بالرابعة فيستصحب عدم الإتيان بالرابعة، وبالتالي أنه لا ينقض اليقين بالشك، لا ينقض اليقين بعدم المجيء بالرابعة بالشك بأنه جاء بالرابعة أو لم يجئ بالرابعة فيستصحب عدم الإتيان بالرابعة. هذا استصحاب. إذا فسرنا العبارة بهذه الطريقة جيد، أي بلي أنه الرواية تدل على الاستصحاب، بل تقع في محظور آخر سوف نذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. فإذن اليقين المراد في كلام الإمام هو اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، إذا هيك فسرنا. هذا التفسير مطروح. التفسير الآخر المطروح وذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وكان هناك جواب ورد إلى آخره، أن المراد باليقين في قوله لا ينقض اليقين بالشك اليقين بفراغ الذمة، بمعنى أن الرواية كانت ناظرة إلى قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وبما أن المكلف يعلم يقينا بأن ذمته قد اشتغلت بمجيء صلاة مثلا الظهر بأربع ركعات جيد سليمة وصحيحة، فإذا وهو قد أحرز الثالثة وهو مأمور بأربع ركعات صلاة الظهر وشك بين الثالثة والرابعة، يعني ما أحرز بأنه قد أتى بالرابعة، فلا بد أن يأتي بالرابعة حتى أنه يحصل على الفراغ اليقيني. هسه يأتي بالرابعة، يأتي بركعة، هسه ما نقول رابعة، يأتي بركعة مفصولة موصولة، هسه ذبي بحث جيد، فلنقل أنه يأتي بركعة مثلا مفصولة، وبالتالي أنه ينطبق عليه عنوان أنه قد عمل بالاحتياط وفرغت الذمة يقينا. فقول الإمام لا ينقض اليقين بالشك المراد من اليقين هنا هو اليقين بعدم الاتيان بالرابعة ومن ثم الشك فيستصحب، أو المراد من اليقين اليقين باشتغال الذمة، فلا بد من الاشتغال، اليقين بأن الذمة قد تعلقت بأربع ركعات فلا بد من الاحتياط والاشتغال حتى تفرغ الذمة يقينا. هذا فد اختلاف في فهم الرواية شيء وياي. أكو فهم ثالث لم يذكره السيد رحمة الله عليه، وأنا استعجالا راجعت بعض البحوث ما وجدت هذا الاحتمال، شو أشوفه مناسب هواي إنه للرواية وأذكر إن شاء الله في التأمل. الإمام وزرارة اتفقا في الرواية على أن عنوان الإحراز إنما تعلق بما أتي به، يعني في قول الإمام عبارته وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، وكأن اليقين لما أتي به للثلاث، لا أن اليقين بالذمة ولا أن اليقين قد تعلق بعدم الإتيان بالرابعة. أصلا اليقين بعدم الإتيان بالرابعة لم يتأتى لا في سؤال زرارة ولا في جواب الإمام عليه السلام. من أين أنه ظفر الفقيه والأصولي بأنه الإمام عندما قال لا ينقض اليقين أبدا بالشك، لا ينقض اليقين بعدم الإتيان بالرابعة بالشك بأن الرابعة جاء بها ولم يجئ بها، لا إن شاء الله ما جاء بها. هذا منين حصلته؟ أصلا لم يذكر اليقين بعدم الرابعة في كلام الإمام ولا في كلام زرارة عليكم السلام. وأما في كلام زرارة شيوية في السؤال، قلت له يعني قلت للإمام عليه السلام في صدر الأول في الرواية، من لم يدري في أربع هو أم في تنتين، إيش قال زرارة؟ وقد أحرز إيش التنتين، ما أنه قال زرارة أنه من لم يدري بأنه في أربع في تنتين، بمعنى وقد تيقن بأنه لم يأتي في الأخريين يعني الثالثة والرابعة، ما ذكر هذا المعنى حتى يقال بأنه قد تيقن بعدم المجيء بالثالثة والرابعة، والآن يشك بأنه جاء بالثالثة والرابعة فيصحب عدم الإتيان بالثالثة والرابعة. ما في شيء عبارة زرارة الذي جاء في سؤاله أن اليقين قد تعلق بما جاء به المكلف، والذي جاء في جواب الإمام عليه السلام بأن اليقين قد تعلق بما جاء به وأتى به المكلف، هذا هو اليقين. وعلى هذا الأساس إذا كان الذي جاء في كلام زرارة وفي كلام الإمام بأن اليقين قد تعلق بما جاء به المكلف، قد يقال أن السياق يساعد على أنه ولا ينقض اليقين بالشك، اليقين هنا اليقين بما جاء به بالشك يعني بما لم يأتي به بعده، أو يشك بأنه قد أتى به أو لم يأتي به، فيكون هناك تفسير آخر غير التفسير الأول والتفسير الثاني، هذا تأمل يعني لا أقول أنه أجزم، لكن هذا احتمال مستفاد من نفس الرواية عندما قال الإمام ولا ينقض اليقين بالشك، يا يقين لم يتقدم يقين وإحراز، الإحراز لا معنى اليقين، لم يتقدم يقين وإحراز إلا لعنوان ما جاء به وأتى به، هذا الحقيقة ما هو شيء أنه تعلق اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، فليكن هذا يعني في البال، هذا من جهة. قال السيد رحمة الله عليه
ثمرة يشير إلى اليقين الثالث،
أستاذ أذكر شنو ثمرته وافتراق عن التفسير إن شاء الله في التأمل إذا الله قدر، لسانا ما مذكور من قبل المصنف ما حبيت أتوسع فيه في المقام. وفقرة الاستدلال في هذه الرواية تماثل ما تقدم في الروايتين السابقتين، وهي قوله هذا فقرة الاستدلال ولا ينقض اليقين بإيش بالشك، وتقريبه أن المكلف في الحالة المذكورة على يقين من عدم الإتيان بالرابعة صحيح، وهذا نسلم به نحن بأن المكلف كان على يقين من أنه لم يأتي بالرابعة، ولكن ما قال بأن الإمام ناظر في اليقين إلى هذا المعنى، فإذا صح هذا الاحتمال الذي ذكرته لا يمكن أن تكون الرواية ناظرة إلى الاستصحاب أبدا، هذه ثمرة مهمة في المقام، لأن اليقين قد تعلق بإيش؟ قد تعلق بما جاء به المكلف، مو قد تعلق بعدم الإتيان بالرابعة ومن ثم الشك فيها ومن ثم نستصحب، قد تعلق بما جاء به المكلف ولا زال اليقين موجود، لم ينهدم اليقين، لم يحصل هناك شك في اليقين جيد، إلا على وجه سوف أذكره في الحساب حتى تقرون الحساب مو تخلي معاه خير جيد إن شاء الله هذا المعنى. وتقريبه أن المكلف في الحاجة المذكورة، شيخنا بعد قال أكيد بعد هذا أن المكلف في الحاجة المذكورة على يقين من عدم الإتيان بالرابعة في بادئ الأمر، هاي هم أقرر العبارة مرة أخرى، وهذا إحنا هم نقول بي صحيح كان هناك يقين عند المكلف بأنه لم يأتي بالرابعة صح ولا لا، بس من قال أنه الإمام ناظر إلى هذه المسألة أصلا في قوله ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، زين ثم يشك في إتيانها وهذا هم صحيح، لكن من قال بأنه الشك في كلام الإمام ناظر إلى هذا الشك، فمن قال ذلك؟ وبهذا تكون أركان الاستصحاب تامة في حقه، فيجري استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، وقد أفتاه الإمام على هذا الأساس بوجوب الإتيان بركعة عند الشك المذكور، شوف ما قال السيد رحمة الله عليه وقد أفتاه الإمام عليه السلام على هذا بوجوب الإتيان بركعة مفصولة وموصولة، ما ذكر إيش عبارة، بس قال إنه يجيب ركعة وهذا هو موافق للرواية صحيح، فالرواية قال تأتي بركعة جيد، وبهذا تكون أركان الاصحاب تامة إلى آخره، وقد أفتاه الإمام على هذا الأساس بوجوب الإتيان بركعة عند الشك المذكور، واستند في ذلك إلى الاستصحاب المذكور معبرا عنه بلسان ولا ينقض اليقين بمن بالشك، أو ولا ينقض اليقين بالشك، تكرار جيد هذا المعنى. يعني ولا ينقض بالنسبة إلى المكلف، ولا ينقض يعني الحالة القانونية، ولا ينقض اليقين بالشك، يعني نفس اليقين لا ينقض بالشك. كلاهما التعبير يعني مفيد لعبارة الإمام، ولكن يبقى على هذا التقريب. إحنا إذا فسرنا أنه ولا ينقض اليقين بالشك بأنه يدل على الاستصحاب، كان الإمام الأولى من البداية أنه يقف عند هذه العبارة، يقول أنه كان هناك يقين بعدم الإتيان بالرابعة ومن ثم الشك في الرابعة، ولا تنقض اليقين بعدم الإتيان بالرابعة في الشك في الإتيان وعدم الإتيان، الإمام ينتهي عند هذه العبارة. لكن الملحوظ في الرواية أن الإمام قد عقبه بكلمات كثيرة أشبه بالكلمات المترادفة، ولا يخلط أحدهم في الآخر ولا إلى آخره، هذا يولد حالة شك في الحقيقة، لأنه الإمام جاي ينظر إلى قاعدة هي غير قاعدة الاستصحاب، ولهذا قال السيد. ولكن يبقى على هذا التقريب أن يفسر لنا النقطة. يفسر عندكم وجه بالكسر؟ يفسر لنا النقطة في تلك الجمل المتعاطفة. يفسر أنا عندي يفسر الأنسب، ولكن يبقى على هذا التقريب أن يفسر لنا النقطة. أنسب الصور أنا عندي يفسر باللغة العربية غير إيه بالنحو كل شيء يصير صحيح، بس هو الأنسب يفسر، يعني هذا أنسب
فاعل يفسر
إيه التقريب، يعني يفسر التقريب لأن النقطة إيه هذا المعنى. يعني التقريب طبعا حذاته ما يفسر، وإنما العالم المقرب لا قصدي مألوف هذا التعبير، يعني مألوف مثلا يقول لك الدليل هكذا يقول، ودي هكذا يقول، ومستدل هكذا يقول، يعني قصدي تعبير مألوف. ولكن يبقى على هذا التقريب أن يفسر لنا النكتة في تلك الجمل المتعاطفة بما استعملته من ألفاظ إيش متشابهة، يعني أشبه بالألفاظ المترادفة في الحقيقة، من قبيل عدم إدخال الشك في اليقين وعدم خلط أحدهما بالآخر، فإن ذلك يبدو غامضا بعض الشيء. واقعا هم يشككنا في أن هذه العبارة تدل على الاستصحاب، لأنه كانت تدل على الاستصحاب الإمام قال لا ينقض اليقين أبدا بالشك، أو لا ينقض اليقين بالشك، انتهى المطلب. ليش إنه الإمام يلحقه ولا يدخل الشك في اليقين ولا يغلب أحدهما بالآخر، وكأنه ينظر إلى قاعدة أخرى لو شنو يعني هذا المعنى. وقد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات. جيد، الأول هاي ذكرت كفهم ثاني للرواية، هو في الحقيقة في ترتيب المصنف رحمة الله عليه، يعني هو خلاف ما رتبه في البحوث، وخلاف ربما هو مرتب عنده في البحوث الخارج. عادة في البحوث الخارج يقول هناك أفهام فهمين، مثلا هناك فهمان لهذه الرواية، لفقرة أنه ولا ينقض اليقين مثلا بالشك. الفهم الأول أن يفسر اليقين هنا اليقين بعدم المجيء بالرابعة. الفهم الثاني أن المراد من اليقين هو اليقين بإيش؟ بالفراغ الذمة يقينان، يعني ناظر إلى قاعدة الاشتغال يقين يسرع الفراغ اليقين. السيد رحمة الله ذاكر هذا كجواب يعني أو كاعتراض يعني. وقد اعترض على الاستدلال المذكور، أي استدلال؟ الاستدلال بأنه ولا ينقض اليقين بالشك هو ناظر إلى قاعدة الاستصحاب. بلي؟ لا لا ذاكرين فهمين، بعدين ذاكرين معززات هذا الفهم ومعززات هذا الفهم، فبالحقيقة هي معززات هذا الفهم جاي ضد من الفهم الثاني، وهكذا جيد. وقد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات، وهذا الأول بمنزلة فهم ثاني في الحقيقة، بمنزلة فهم ثاني للرواية، لدعوى أن اليقين والشك في فقرة الاستدلال ولا ينقض اليقين بالشك لا ظهور لهما في ركني الاستصحاب، بل من المحتمل أن يراد بهما اليقين بالفراغ والشك فيه، لا سيما من مؤيدات هذا الفهم الجمل المتعاطفة. هذا من مؤيدات هذا الفهم. الإمام سلام الله عليه مثلا ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحد من الآخر، يعني يكون أنه تبقى اليقين ثابت على حاله، هذا المعنى. ويبقى هذا اليقين يفرض على المكلف جيد أن يعمل بأصالة الاشتغال، والإمام جاي يأكد لك أنه قاعدة اليقين كأنه. ومحصل الجملة يعني جملة أنه ولا ينقض اليقين بالشك حينئذ أنه لا بد من تحصيل اليقين بالفراغ، ولا ينبغي رفع اليد عن ذلك بالشك ومجرد احتمال الفراغ، وهذا من قبيل يشيل الشك في المحصل. أنت متيقن بوجوب صلاة الظهر عليك تمام، وأديت صلاة الظهر بطريقة مشكوك في صحتها، طب لابد أن تعيد بحيث تتيقن بهذه بطريقة صحيحة للامتثال حتى تسقط فراغ، حتى تسقط الذمة يقينان. هذا المعنى. ومحصل الجملة حينئذ أنه لابد من تحصيل اليقين بالفراغ الذمة، ولا ينبغي رفع اليد عن ذلك بالشك ومجرد احتمال الفراغ. وفي الحقيقة إذا صحت هذا الاعتراض فهو فيكون الفقرة فقط الاستدلال أجنبية عن الاستصحاب، وهذا أجنبي عن الاستصحاب، بعد ما يكون استصحاب. هذا المعنى. السيد رحمة الله عليه يقول بلي هذا فهم ثاني في قبال الفهم الأول بمنزلة اعتراض على الفهم الأول، لكن هذا الفهم ليس صحيحا. لماذا؟ يرد عليه كما ذكر هذا الرد عليه في البحوث في نفس الجزء الذي يرتبط بالاستصحاب اللي هو الجزء السادس. جيد. قال لو كان المنظور قاعدة الاشتغال، الاشتغال اليقيني سدع الفراغ اليقيني، جيد، اليقين بفراغ الذمة، اليقين بفراغ الذمة بعد لم يحصل في قاعدة الاشتغال اليقيني سدع الفراغ يقينان، فراغ من الذمة يقينان، لابد أن تأتي بالعمل بالكامل حتى بعد ذلك أنه يحصل اليقين بفراغ الذمة. بينما الإمام يتحدث عن يقين موجود ويقول الإمام أن هذا اليقين الموجود لا تنقذه بالشك، فما يتحدث عنه الإمام يقين فعلا أنه موجود، وما يكون ناظر إليه قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يقين بعد ما موجود، يكون بعد الانتقال ومثلا أنه العمل بالشكل الصحيح للقبل المكلف أنه يحصل ذلك اليقين، يقين غير موجود، وإنما يقين أشبه بالأمور الإنشائية، يعني بعدين تحصل، يعني بعد العمل أنه يحصل، مو هذا المعنى. ففرق بين اليقين الموجود في الرواية عن اليقين المنظور إليه في قاعدة الشغل اليقيني يسدع الفراغ اليقيني. هذا ذكره السيد رحمة الله عليه في الحلقة الثالثة، وذكره في البحوث من دون مناقش عن مسلم به هو السيد رحمة الله عليه، وهكذا بعض الأبحاث المعاصرة طارحة هذا الكلام، يعني مسلمة بما في مشكلة، مع أنه من الممكن إبراز يعني تأمل أزاء هذا يذكر الذي يقول، أو من الممكن أن الذي يقول بأن هذه الرواية ناظر إلى قاعدة الاشتغال اليقيني في الفراغ يقيني، المراد بإيش؟ اليقين بالاشتغال، مو اليقين بفراغ الذمة، والواضح يعني مو هم يحتاج إلى احتمال كبير، المراد من اليقين يعني ولا تنقض اليقين بالشك، المراد به اليقين بالاشتغال، أنت عليك يقين بالاشتغال ما ينهدم بالشك، يعني ما يروح بالشك، لابد أن تحصله، هذا كأنه فحوى الرواية. ففي قاعدة الشغل اليقيني هناك يقينان، يقين بالاشتغال ويقين بالفراغ بفراغ الذمة، يقين باشتغال الذمة ويقين بفراغ الذمة. السيد عندما أجاب نظر إلى اليقين بفراغ الذمة، هذا اللي بعد لم يحصل، صحيح أنه بعد لم يحصل، طيب ليش ما ننظر إلى اليقين بالاشتغال؟ هذا حاصل وموجود اليقين بالاشتغال، هذا لا ينبغي أن ينسف ويرفع بالشك، صحيح لا ينبغي أن ينسف بالشك، بل لا بد من تحصيله باليقين. هذا المعنى. وكأن الإمام عليه السلام ماذا يقول؟ ولا ينقض اليقين بالشك، ولا ينقض اليقين بالاشتغال بالشك بالفراغ، بل باليقين بالفراغ. هيك كأنه يقول الإمام عليه السلام هذا، ما أنا ما شفته مطروح، ليش ما أعرف، وعدم طرحه يدل على ضعف ولا على علم. فإنه كنا نتأمل به إحنا هسه، عاش تأملت به يعني سريع، عاشفته جيد، يعني خوش احتمال، المن خوش احتمال للذي يقول بأن هذه الفقرة تدل على قاعدة الاشتغال اليقيني. قال إحنا طرح إن شاء الله بصياغة معينة وأنتم متأملوا بيشوفوا عموم. والجواب أن هذا الاحتمال، أي احتمال، أن المراد من اليقين اليقين بفراغ الذمة، مخالف لظاهر الرواية، لظهور الرواية في افتراض يقين وشك فعلان، يعني يوجد يقين ويوجد شك، وفي أن العمل بالشك نقض لليقين الفعلي الموجود وطعن في اليقين الفعلي الموجود، مع أنه بناء على الاحتمال المذكور، يعني أن مرادنا اليقين اليقين بفراغ الذمة، لا يكون اليقين فعليا ولا يكون العمل بالشك نقض لليقين، بل اليقين إنما يحصل بعد الفراغ من العمل، أصلا هذا المعنى، بل هو نقض لحكم العقل بوجوب تحصيله، لأن العقل يقول يجب عليك أن تحصل هذا العمل مثلا. إنه إحنا قلنا للمصنف رحمة الله عليه قول الإمام المعصوم ولا ينقض اليقين بالشك، أو ولا ينقض اليقين بالشك، يعني ولا ينقض اليقين بالاشتغال بالشك بالفراغ، هذا المعنى. إذا قدر أن يرفع اليقين بالاشتغال، أن يرفع لابد أن يرفع بيقينا بالفراغ، شو المشكلة في ذلك؟ هذا المعنى. بعد هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني وهو الاعتراض المشهور، هذا أشهر اعتراض مذكور في المقام. الاعتراض هذا إنه ملخصه بلي ذكره الشيخ الأعظم بلي رحمة الله عليه. هذا الاعتراض هكذا يقول، إن إذا نقرأ ونشرحه ما في فتشي، هو نقرأ إن تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعذر. لماذا؟ فلا بد من تأويلها، وذلك لأن الإصحاب ليست وظيفة، ليست وظيفته إلا إحراز مؤداه والتعبد بما ثبت له من آثار شرعية. إحنا كل الأصول العملية جيد إنما تثبت إذا كان لمؤداها أثر شرعي، وهذا كنا دائما نقول أن تصحب وجود بناية معينة بأنها لم تسقط بعده بجزاين أو غيره، هذا مو استصحاب شرعي، هذا قد يكون استصحاب عقلائي جيد. فالاستصحاب أنه الشرعي يجب أن تكون لمؤداها آثار ماذا؟ شرعية جيد. والأثر الشرعي المتوقع في المقام وهو اليقين بعدم الاتيان بالرابعة والشك في الرابعة يصلح عدم المجيء بالرابعة، وبالتالي يجب عليك أن تأتي بركعة موصولة، يعني استصحبت عدم مجيء بالرابعة، وهذا يعني يستدعي أنه أن تأتي بالركعة الرابعة مو بركعة الاحتياط. ما دي عبارة واضحة؟ جيد، بس ألخصها شفهيا وأقرأ. فإن قلنا بأنه الاستصحاب تثبت آثار الشرعية في المقام، لا يمكن إثبات آثار الشرعية لأنه يؤدي إلى محذور يخالف فيه ما استقر عليه الفقه الإمامي الشيعي الذي يقول إذا شككت بين الثالثة والرابعة أنه ابني على الرابعة وأتي بركعة الاحتياط أصلا. وإن قلنا بأن الاستصحاب في المقام لا يثبت أثره الشرعي، يعني وإنما يثبت ركعة احتياط أو ما شابه، هذا بعد خارج أنه هذا مو استصحاب في الحقيقة، لأن الاستصحاب إنما يكون نافعان فيما إذا كانت له شنو؟ آثار شرعية، وأثره الشرعي مخالف إيش؟ مخالف للفقه الإمامي. ولهذا قال السيد رحمة الله عليه وذلك لأن الاستصحاب ليست وظيفته إلا إحراز مؤداه، ومؤداه في المقام شنو؟ عدم الإتيان بالرابع، والتعبد بما ثبت له من آثار شرعية وهو المجيء بالرابعة، هذا أثر الشرعي. يعني عدم الإتيان بالرابعة يستدعي أن تأتي، عدم الإتيان بالرابعة يستدعي أن تأتي بالرابعة. جيد. وعليه فإن أريد في المقام باستصحاب عدم إتيان الرابعة التعبد بوجوب إتيانها موصولة كما هو الحال في غير الشاك، في غير الشاك إذا جابت لا تكون تجيب رابعة كذلك، فهذا يتطابق مع وظيفة الاستصحاب صحيح، ولكنه باطل من الناحية الفقهية جزمان، لأنه أحد مواطن الخلاف بين الشيعة الإمامية وفقه الجمهور أن فقه الجمهور يبنون على الأقل، يعني وفق الوظيفة العملية للاستصحاب صحيح، إحنا في ركعات الصلاة نبني عليه على الأكثر جيد إن شاء الله، يعني خلاف الأصول العملية. ولهذا إنه أسسوا قاعدة من القواعد الفقهية اللي هو قاعدة البناء على الأقل إلا في الصلاة، اللي هو البناء على الأكثر يصير، فقالوا بالصلاة إنه في ركعات الصلاة البناء على الأكثر إلا إذا كان الأكثر مبطلا، يعني بين الرابعة والخامسة يبني على الرابعة مثلا، أنه هذا المعنى. يقول لماذا باطل جزما؟ لاستقرار المذهب الإمامي على وجوب الركعة المفصولة. فجيد. وإن أريد بالاستصحاب المذكور التعبد بوجوب إتيان الركعة مفصولة صلاة الاحتياط فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب. ليش؟ لأن الركعة المفصولة ليست من آثار الاستصحاب في الحقيقة، آثار الاستصحاب هو عدم الإتيان بالرابعة الذي يستدعي المجيء بالرابعة، مو الذي يستدعي المجيء بركعة مفصولة ركعة الاحتياط. فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب، لأن وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة لكي يثبت باستصحاب العدم المذكور، وإنما هو من آثار نفس الشك في إتيانها. يعني ما دام أنت شككت بإتيان بالرابعة بدليل تعبدي قال يجب عليك أن تأتي بركعة مفصولة، وليس من آثار الاستصحاب. جيد. ولهذا إذا سألت أنت أنه متى أأتي بركعة مفصولة، يقول تأتي بركعة مفصولة إذا شككت مثلا بين الثالثة والرابعة، فالمجيء بركعة مفصولة يترتب على هذا الشك، لا أنه يترتب على الاستصحاب. فرق. إذا تقول يترتب على الاستصحاب فهو ليس من آثار الاستصحاب، وإنما يترتب على الشك بين الثالثة والرابعة، فمن شك بين الثالثة والرابعة يترتب عليه أن يأتي بركعة مفصولة. فالمجيء بركعة مفصولة ليس من آثار الاستصحاب، وإنما من آثار الشك بين الثالثة والرابعة. وضحت الفكرة أو لا؟ جاي. هذا هو الإشكال المشهور، الاعتراض المشهور في الحقيقة، وقد أجيب على هذا الاعتراض بأجوبة، منها ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله. قال المحقق العراقي، ملخص جواب المحقق العراقي، قال إحنا نختار الشق الأول. الشق الأول إيش؟ يعني أن الفقرة لا تنقض اليقين بالشك تدل على الاستصحاب في الحقيقة. جيد. قلنا إذا كان تدل على الاستصحاب هذا يلزم منه مخالفة المذهب، اللي هو المجيء بركعة موصولة، موصولة ركعة الرابعة. قال بلي أسلم بهذا كله، أسلم بهذا كله. يقول إنه الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك يدل على الاستصحاب، وتطبيق في هذا المورد هذا تقييد. فأنا من الممكن أن أستخدم قاعدة صحيحة كلية جيد في مورد لا تنطبق عليه تقية، تقية التمويه على الفج. واحد قاعد كان من يعني كأنه من البعثية من العباسيين من هالقبيل، هذا تبدو من هذا القبيل. فنفس الكبرى هذا الإمام كان يريدها جدا جيد، تطبيقها في المورد لم يكن تطبيقا جديا من قبل الإمام عليه السلام، وإنما كان لتقية. وهناك مثلا أنه قد إشعارات للتقية، اللي هو إيش؟ الإمام عليه السلام قال لزوارة ولا ينقض اليقين بالشك، هاي جاب بفقرة الاستصحاب تمام ولا لا؟ حتى يبين لتقية إيش قال له، ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهم بالآخر. وهذا جاي يحكي الإمام كأنه جاي يشعر بمسألة، يقول ترى التطبيق ليس تطبيقا جديا، التطبيق هذا مو للتأكيد. هاي العبارة الكثيرة، هاي العبارة الكثيرة حتى تعطي حالة شك في التطبيق. واضح الفكرة؟ مرة إنه تقول لفلان جيب لي مي، رأساً تقول للعبد إنه جيب لي مي، مرة إنه تجيب لي مي فتقوم تطول له بس بالقضية، حد ما العبد يتعجب يقول هذا جاي يشحش المولى، ليش كثر عليك الحكي؟ كثر عليك الحكي حتى تشك. جيد. مو كثر عليك الحكي إنه حتى تصفن على المولى. هذا المعنى المقصد. فيقول ما ذكره المحقق العراقي، كل اختيارات إذا أنتوا لاحظتوا الآن من بدينا من بداية أصول العملية، اختيارات المحقق كلها دقيقة وبنفس معقولي. وكانوا ما يرضى بأهل المعقول يعني كثيرا، إذا أكو اختيار دقيق جدا وما يعني يلوح في ذهن الفيلسوف تجده في ذهن المحقق العراقي موجود. مع أنه لا يرضى بتفكير أهل المعقول. ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من اختيار الشق الأول وحمل تطبيق الاستصحاب المقتضي للركعة الموصولة على التقية، مع الحفاظ على جدية الكبرى وواقعيتها، لا ينقض اليقين، لا ينقض اليقين بالشك بل يدل على الاستصحاب جدًا، تطبيقها في المورد للتقية. هذا المعنى. بلي
هو الداعي للتقية.
بلي
الداعي
للتقية. بالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام كان يعيشون تقية إلى حد ما يقدرون يبنون بعض أحكامهم الشرعية، يعني من قبيل أنه مسح القدمين لو غسل القدمين. بلي الشيعي بلي، لأنه كان من الجالسين جماعة. بلي هذا أنه لم يكن زار يختلي بالإمام عليه السلام ويجاوبه مثلا، أحيانا قد يختلي ما أعرف إلا إذا هم صرح بأنه وحده، أما إذا ما مصرح بأنه وحده يكون في مجلس في درس في مسجد مثلا أنه في مكان عام، هذا المعنى أنه فكان مجموعة من الناس كثر موجود، فالتقية موجودة على مستوى أنه جزئيات أفعال الوضوء، جزئيات أفعال الوضوء يتقي الإمام عليه السلام. وكان خصوصا الإمام الصادق عليه السلام اللي كان يمارس وعي منفرد يعني استثنائي، اللي هو كان دائما يحق، لأنه المسؤولية كانت كبيرة على الإمام الصادق عليه السلام في ذاك الوقت، باعتبار وتصدى للتدريس والزعامة الدينية والفقهية وأئمة المذاهب محضرة الإمام الصادق سلام الله عليه، فكان له حظوة كبيرة أنه من الناحية الفقهية، فخاف على جماعته أن يتصور الحكم ذاك الوقت أنه يصورون بأنه مجموعة منظمة، فكان يوقع الخلاف بين أصحابه، الإمام يوقع الخلاف بين أصحابه، فيقول الواحد أنه واجب ويقول الواحد هو مستحب، هو مستحب أصلا، فالواجب بينه في المستحب، فمثلا واحد يقول له حرام واحد يقول له مكروه، بالواقع الحكم شنو؟ هو الكراهة، فيوقع بينهم الخلاف حتى ما يبينون بأن هؤلاء مجموعة مرتبة ومنظمة. حتى كان بين نفس أصحابه مصطلح هناك عراق موجود في كتب الرجال موجود هذا، فكان الإمام يحدث المشاكل بين أصحابه سلام الله عليه، تبتون
نتيجة ما في فرق
اي، بس هذا من يفتي بالوجوب هذا يفتي بالاستحباب، يتبين بانه كل من له فتاوى خاصه ولا مو مجموعه منظمه،
ممكن يكون خلاف بين الواجب والحرام ولا
ما اصور اكيد، يعني حسب استقاله على سيد المرجع حفظه الله تعالى مستقل المساله، انه في موارد بحيث ما ينافي الشريعه يصير ايقاع الخلاف، في موارد ما تنافي الشريعه، اما يقول وجوب وحرام فما تنافي الشريعه، وكان يقول له واجب يقول له مستحب مع انه في الواقع واجب، فما ممكن هذا، فيوقع بينهم الخلاف في موارد متنا في الشريعة، هذا المعنى، يعني هو في الواقع مستحب لكن يقول لزيد من الناس واجب ويصرح بالمسجد أنه واجب، بينما زارة يقول بأنه مستحب، يقول دول لا مو منظمين كل من أنه كذا، كان أصلا يعني يتكلم ضد زرارة الإمام سلام الله عليه في بعض الروايات، حتى يبين بأنه زارة ليس من أصحابنا أصلا. نتيجة ما ذكره المحقق العراقي كذا وكذا، بعدين المحقق العراقي هكذا ذكر، بدي أقرأ عبارة مرة أخرى، ما ذكره المحقق العراقي من اختيار الشق الأول وحمل تطبيق الإصحاب المقتضي ركعة الموسوعة على التقية مع الحفاظ على جدية الكبرى وواقعيتها، فأصالة الجهة، الجهة يعني للتقية أو للحكم الواقعي، هذه الجهة يعني صدرت هذه الرواية تقية أو واقعا، فإحنا إنه إذا أشك بأنه للتقية أو ليس للتقية تبني على أنه ليست للتقية وإنما الحكم الواقعي، فأصالة الجهة والجد النافية علما النافية للتقية والهزل، إيش اللف والنشر غير مرتب في كلام المصنف، فأصالة الجهة والجد النافية إلى إيش؟ النافية للتقية، سير التقية في قبال الجهة جيد، والهزل يصير في قبال ايش؟ في قبال الجد. وهنا يريد في المقام عذر تفسير، وين كان هناك اختلاف بين الامرين لكن يبيع عذر تفسير، فأصالة الجهة والجد النافية للتقية والهزل تجريف الكبرى دون ايش؟ دون التطبيق. بالنسبة الى التطبيق لا، هذا عندنا قرينة على انه فيه عدم وجود ارادة قصدية جدية جيد، بينما في الكبرى هناك ارادة جدية، فإذا شككنا بأنها للجد أو للتقية نبني على أنها للجد جيد. فإن قيل هنا أشكل المحقق العراقي رحمة الله عليه على نفسه وأجاب هو رحمه الله بما سيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.